زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع هذه الحلقة الثانية في دورة منهاج السلف في التلقي والاستدلال، أي في النصوص الشرعية. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن أصل عظيم من أصول منهج السلف، وهو التسليم والانقياد للنصوص الشرعية. وسنتحدث في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عن أصل ثان من الأصول المهمة التي بني عليها منهج السلف في الاستدلال، منهج الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، وهو الأخذ بحقائق النصوص الشرعية وظواهرها والبعد عن التحريف والتأويل الفاسد. تكلمنا عن التسليم، واليوم عن حقائق النصوص، الأخذ بحقائق النصوص وظواهرها. فكما أنه من الواجب علينا التسليم لألفاظ نصوص الوحيين، فكذلك يجب علينا التسليم لمعناها المراد، مراد الله من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. ومن القواعد التي قررها أهل العلم في فهم النصوص فهما صحيحا، أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤهما على ظاهرهما دون تعرض لهما بتحريف أو تعطيل، واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم بها. ماذا أراد الله بهذه الآية؟ ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ ظاهره. طيب، إذن قضية التسليم للنص، لو قال واحد طيب آمنا بالنص، لن نجحد النص، لن نكذب بالنص، لن نشاغب على النص، سنستسلم للنص، سنأخذ النص، سنقبل النص، طيب الخطوة التي بعد ما هي؟ أن تؤمن بأن المراد من النص ظاهره المتبادر إلى الذهن، طبعا ذهن من؟ ذهن العالم الذي انطبقت عليه الشروط، يعني عنده علم باللغة العربية وأصول الفقه إلى آخره. ما هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من المعاني بحسب ما تقتضيه لغة العرب؟ فيجب العمل بما دل عليه ظاهر النص، ما لم يرد دليل صحيح يدل على أن الظاهر غير المراد وأن المراد شيء آخر. قال الشافعي رحمه الله: والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر الرسالة. وقال: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد، لأن على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام وباطن دون ظاهر. اختلاف الحديث، المجلد الأول 480. طبعا هذه قضية مهمة جدا أيها الأخوة والأخوات، حتى يمنع التلاعب أولا وتحريف النصوص. الآن لو واحد قال أنهك الشارب مثلا، أنهك الشارب معروف الإنهاك والحف والأخذ من الشارب، لو واحد قال أنا أفهم الشارب هو الذي يشرب الماء، أنهك الشارب، إذا رأينا واحد أن يشرب الماء سننهكه وسوف ننزل فيه خطا وضربا حتى ننهكه، وهذا أمر نبوي، أنهك الشارب. لو انفتح المجال يا أخوان وأيتها الأخوات للفهم العشوائي الحر، كما يقول الآن الدعاة اليوم يقولون نريد فهما حرا للنصوص، الفهم الحر، اتركونا نفهم كما نريد كما يحلو لنا. لو انفتح باب الحرية في فهم النص، ماذا ستكون النتيجة؟ خلاص، إذا رأينا شاربا يشرب نفغص فيه ونقول الحديث يقول أنهك الشارب. طيب، إذن ظاهر النص المراد المتبادر للذهن من اللغة العربية، هذا هو الذي نقطع به، نقول هذا مراد الله، هذا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنؤمن به وسنعمل به. وهكذا شيخ المفسرين الطبري رحمه الله في تفسيره كثيرا ما يقرر هذا المعنى، ويقول مثلا: وغير جائز ترك الظاهر المفهوم إلى باطن لا دلالة على صحته، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المراد منها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل وأحسن، ولهذا لا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه سبحانه بيانا وأخبر أنه يسره للذكر. وتيسيره للذكر ما معنى؟ ما معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ ما معنى هذا التيسير؟ نقول يتضمن أنواعا من التيسير، إحداها تيسير ألفاظه للحفظ، الثاني تيسير معانيه للفهم، الثالث تيسير أوامره ونواهيه للامتثال والعمل. الله أكبر، ثلاثة من أوجه التيسير المهمة جدا. ولقد يسرنا القرآن، تيسير ألفاظه للحفظ، اثنين تيسير معانيه للفهم، ثلاثة تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه، فهذا من أشد التعسير وهو مناف للتيسير، الصواعق المرسلة. إذن من كلام القيم رحمه الله يتبين أنه لو ترك التفسير لهوى الناس وهم كل واحد يستخرج ويستنبط المعنى الذي يخطر بباله ويؤدي إليه فكره من غير ضوابط، طيب ماذا يجب على العام أن يفهم أو أن يؤمن من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما في ضوابط، خلاص ما في ضوابط، والمسكين العام يتخبط. يا ترى المراد من النص هذا الذي فهمه فلان، ولا هذا الذي فهمه فلان، ولا هذا الذي فهمه فلان، ولا هذا ما هي، خلاص ضاعت القضية. فالواجب إبقاء نصوص الكتاب والسنة على معانيها الظاهرة، وليس لأحد أن يحيل فيها ظاهرا إلى باطل، ولا عاما إلى خاص، ولا مطلقا إلى مقيد. يعني شيء أطلقه الله تقيد أنت بغير دليل ما يجوز، شيء عام أنت تخصصه بحالة معينة أو وضع معين مثلا بدون دليل ما يجوز، هذا افتئات، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا واحد يريد أن يتحكم في النص يعني صار له هو السلطة. لا، لابد أن تسلم بظاهر النص المراد، لا تقيد مطلقه ولا تخصص عمومه ولا تصرفه عن ظاهره إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء. طيب، الأخذ بالظاهر فهمناه، حمل اللفظ على غير ظاهره والعدول به عن ظاهره إلى شيء آخر، هذا الذي يسمى عند العلماء بالتأويل، والتأويل له عدة معاني، التأويل يأتي معنى التفسير. المعنى الثاني، الإطلاق الثاني الذي نريد هنا بالتأويل، العدول باللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر. طيب، هذا العدول هل هو يعني شيء واحد ولا ينقسم؟ الجواب ينقسم إلى قسمين: الأول تأويل صحيح أو عدول صحيح وصرف صحيح للنص عن ظاهره، لكن له شروط. أنت ما تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يلا البقرة كما قال أهل البدعة هي عائشة، كيف تفسر البقرة بعائشة؟ هل هذا تحتمله اللغة؟ تحتمل اللغة تفسير بقرة بعائشة؟ هل في قرينة؟ في دليل؟ طيب، إذن العدول عن الظاهر إلى شيء آخر، وهذا هو العدول الصحيح، يجب أن يكون بشروط. أولاً، أن يكون المعنى المعدول إليه الذي عدلنا إليه يحتمله اللفظ. اثنين، أن يوجد دليل يدل على ذلك، وهذا في الإحكام من أصول الأحكام. وحينئذ يكون المعنى الثاني هذا الذي عدلنا إليه عن الظاهر هو المراد حقيقة نظرا لوجود الدليل. نأخذ مثالا، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ظاهر هذه الآية أن القاتل لا يخرج من النار أبدا، خلاص إذا قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا ظاهر الآية، يعني صار القاتل والكافر سواء، لا يخرجان من النار. طيب، هل هذا هو المراد بالخلود فعلا؟ هل المراد خالدا فيها للقاتل؟ طبعا غير المستحل، لأنه لو استحل القتل قتل يعني أصحاب الدماء المعصومة كفر، خرصنا كفر وخرج عن الملة، وخالدا خالدا خالدا بلا خروج من النار ولا في أي وقت من الأوقات. لكن لما نأتي إلى النصوص الأخرى واضح فيها أن القاتل يعني مرتكب الكبيرة ما يخلد في النار إلى أبد الآبدين. طيب، إذن إيش المعنى المراد بقوله خالدا فيها؟ وإذا كان الظاهر غير مراد وهو الخلود التام المؤبد، فما هو الخلود المراد؟ كيف نفسر الخلود إذن؟ طيب، أول شيء، ما الذي يدعونا إلى أن نقول إن قوله خالدا فيها غير مراد، ظاهر غير مراد؟ الذي يدعونا قرائن بأدلة أخرى تدل على أن هذا الخلود مؤبد غير مراد، ما هي؟ الآيات والأحاديث الدالة على أن من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار في يوم من الأيام، الأدلة الدالة على قبول توبة التائب. إذن ماذا سنفسر الخلود هنا؟ البقاء الطويل وليس دوام التأبيد في النار. طيب، هل العرب ممكن تفسر، يعني يحتمل كلامها تفسير خالدا بالمكث الطويل؟ نعم فسر، وهذا له شواهد في لغة العرب. العرب تسمي الشخص خالدا وهو سيموت، لن يخلد في الدنيا. طيب، هذا النوع الأول أو القسم الأول، وهو تأويل بحق أو عدول عن الظاهر بحق، تحتمل اللغة أولا، في أدلة من القرآن والسنة على هذا ثانيا. القسم الثاني، التأويل الباطل والعدول الباطل عن الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل صحيح ولا تحتمله لغة العرب، وهذا من التلاعب بالنصوص ومن تحريفها عن معاني وعن مراد الله ورسوله منها، وهو من جنس الإلحاد في آيات الله، ويشمله قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: يلحدون في آياتنا، أي يضعونها في غير مواضعها، يعني ليس المقصود يلحدون في آياتنا فقط يكذبون يجحدون، لا، وإنما يشمل أيضا من يضعها في غير موضعها. لأن الآن يا إخوان ويا أخوات، المتلاعبون بالدين المحترفون لا يجحدون النص، لأن الجحد مكشوف للعام، مكشوف لعامة الناس الجحد. طيب، الحل، المكر، الخبث، الدهاء، الخطة المحكمة، ما هي؟ أن يتظاهر بقبول النص لكنه يحرف المعنى. قال ابن القيم رحمه الله: فتأويل التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو الميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها، وإما بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، الصواعق المرسلة، يقول: أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، ويمثل التأويل هذا أخطر وأهم السبل في التعاطي مع النص الشرعي للطاعنين في الشريعة في القديم والحديث، إذ ظل بسبب الإفراط فيه خلق كثير وفرق يصعب حصرها بدءا من الخوارج والمعتزلة والرافضة والمرجئة والباطنية وصولا إلى مدارس الحداثة وما يسمى بالعقلانية في العصر الحاضر. ويوضح ذلك أن أعداء النصوص الشرعية على مرتبتين: الأولى الجاحدون لنصوص الوحي من الكتاب والسنة، وهم دائرون بين رد النص الشرعي جملة وتفصيلا أو رد ما خالف عقولهم منها، يقول حديث الذبابة لا يقبل عقلي، أنا أجحده، هذا كذب لا أخذ به، لا يقبل، مردود مردود، يا في البخاري يقول مردود، يقول أنا ما أرد كل الشريعة، أنا أرد ما يخالف العقل. عقل من؟ عقله هو، ما دخل عقله حديث الذبابة، خلاص يرده. والله النص الفلاني يتعارض مع نظرية علمية، مع مكتشف غربي، مع كذا، رده ويقول أما الأخرى نقبل. طبعا أحيانا يرده وإيش يجيب شبهة حديث الآحاد معها حتى يسلك الموضوع، يعني قضية دفع النصوص أيها الأخوة والأخوات، هذا يعني احتراف عند أهل الباطل ويلبسون على المسلمين دينهم، قلبوا لك الأمور. فإن أعجزهم شككوا في صحة ما خالف أهواءهم، كما قلنا تارة باستخدام حديث أحد، وتارة باستخدام مثلا كلام في راوي لا يضر وإلى آخره. وأحيانا ماذا يفعلون؟ يردون النص بزعم مخالفة لنص آخر، مثلا يأتي إلى حديث مثلا لا يفلح قوم ولو أمرهم رأى، إنه لا يفلح قوم ولو أمرهم رأى، مثلا تحريم تولية المرأة الولاية العامة، فيقولون لا هذا ظلم، وهذا مخالف لحديث النساء شقائق الرجال، ومخالف لحديث إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومخالف ومخالف. إذن الرد هذه حرفة وفن، رد النصوص حرفة وفن. فربما سنأتي عليها لأن فهمها أيها الإخوة والأخوات مهم جدا، كيف يتلاعبون بالنصوص، كيف يردون النص. كما قلنا ممكن لأن خبر الأحد، وخبر الأحد يفيد الظن والظن، ومنها يدخل من البوابة هذه إلى إسقاط النص، أو يقول في يأتي بكلام في راوي مثلا ما يضر أو ما يعني، إذا نزل عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن ويبغى يضعف الرواية مثلا، أو يزعم أن هذا النص مخالف لنص آخر أقوى منه مثلا، وهكذا مثلا يحكم عليه بشذوذ أو مثلا نكارة المتن، يقول هذا متن منكر، من أنت حتى تقول مثلا. الذي يقول عن متن إنه شاذ أو منكر هؤلاء العلماء الكبار العالمون بالكتاب والسنة واللغة العربية وأصول الفقه ومصطلح الحديث وليس خريج سوربون واحد ما ثنى ركبة عند عالم ولا تفقه على كتب السلف ولا أخذ العلم بأصوله، لا هذا كلام لا يقبل. الشاهد نرجع مرة أخرى إلى أن نقول أعداء النصوص الشرعية على مرتبتين: الأولى الجاحدون، طيب الثانية المتسترون تحت ستار تأويل الوحي وتحريف معاني. فالمرتبة الأولى الجاحدون يعني تقوم على تكذيب لفظ النص من أساسه، وجحد النص ورد النص وتصريف النص من يمين وشمال. المرتبة الثانية وهي الأخطر، ليش الأخطر؟ لأنه في الظاهر هو يقول لك أنا مسلم للنص، لكن ليس معنى ما تفهمه أنت، لا هذا له معنى آخر عندي. ولذلك كانت أخطر لأنه ليس بأوضح، لأنه أخفى من الذي قبله. فالمرتبة الثانية وهي الأخطر تكذيب معنى النص الذي يريده الله ورسوله، وكلا هاتين المرتبتين في حقيقتهما تستهدفان مقاومة أصل الدين الذي هو الانقياد والاستسلام لله ورسوله، فالجحد فيه عناد وعدم انقياد للفظ النص، والتأويل الباطل فيه عناد وعدم انقياد لمعنى النص. الجحد عناد لماذا؟ لأي شيء؟ للفظ النص. والتأويل فيه عناد لأي شيء؟ لمعنى النص. والانقياد والاستسلام هو أخذ النص الصحيح طبعا، والإيمان به وفهمه على مراد الله ورسوله وعلى ظاهره ما لم يرد قرينة صحيحة. من تأمل تاريخ البدع والانحرافات أيها الإخوة والأخوات علم أن أكثر ضلال المنتسبين للإسلام لم يأتي من جحد الوحي، وإنما من الإقرار بألفاظه وتأويل معاني على غير مراد الله ورسوله. وهذه طريقة كثير من أهل الأهواء، كلما أعيتهم الحيل في رد النصوص لجأوا إلى التأويل الذي حقيقته تحريف وتلاعب بالنصوص وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه. هو من سنن اليهود الذين وصفهم الله بقوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. خلاص عقلوه فهموه، جاءهم كلام الله لكن يحرفونه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلمة عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به. مجموع الفتاوى ابن تيمية. هذا المسلك من المزالق العظيمة التي انحرف بسببها كثير من الناس. هذا وأصل بنية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، كما قال القيم في النونية. ابن برهان رحمه الله لخص مفاسد التأويل الفاسد بقوله: ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد، كما نقله عنه الزركشي في بحر المحيط. هل اختلفت الأمم على أنبياء إلا بالتأويل يعني الباطل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين في فتنة إلا بالتأويل؟ قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحر وفتنة ابن الزبير وهلم جرى بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسبيلها التأويل. وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ وما الذي جرد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط حتى عجت الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل، يعني في فتنة خلق القرآن؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقا من العلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وهل دخل الطائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ ولو ذهبنا نستوعب ما نال الأمم قديما وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدة أسفار. ابن القيم إعلام الموقعين. إذن باب التأويل هذا باب عريض، دخل منه الزنادقة لهدم الإسلام وحرفوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها وحملوها من المعاني ما يشتهون. قال بشر المريسي: هذا من رؤوس الضلالة، ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. يعني لا يسقط أقوالنا هذه المبتدعة وضلالاتنا هذه لا يسقطها مثل القرآن. طيب الحل؟ قال: فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. هذه هي الخطة، وضعها بشر المريسي من زمان ويسيرون عليها إلى الآن. وضعها بشر المريسي من زمان وهم يسيرون عليها إلى الآن. أقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزينا تزيينا له وزخرفة ليقبل، تزيينا له وزخرفة ليقبل. شرح العقيدة الطحاوية. تزيينا له وزخرفة ليقبل، شرح العقيدة الطحاوية. ولقد عرف المسلمون خلال التاريخ فرقا وأفرادا سلكوا مسلك تحريف النصوص عن معانيها وتأولوها تأويلا يتوافق مع أفكارهم المنحرفة، فما تركوا شيئا من أمر الدين إلا أولوه. ولولا حماية الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه، يعني انقضت واضمحلت وذهبت، لدرست معالمه وضاعت حدوده. وقد أول الضالون الواجبات فصرفوها عن وجهها، وهونوا على أتباعهم رميها وراء ظهورهم، وأول المحرمات تأويلا جر الذين ضلوا بضلالهم إلى ارتكابها والولوغ فيها، وأول نصوص عذاب القبر ونعيم القبر والساعة وأهوالها والمعاد والحشر والميزان والجنة والنار والصراط والحوض بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد. وأول نصوص الصفات تأويلا أضعف صلة العباد بربهم وأفقد النصوص هيبتها، خلاص ما لله يد ولا وجه ولا ولا ولا، فجعلوها لعبة في أيدي المؤولين يجتهدون ليلهم ونهارهم في صرفها عن وجهها بشتى أنواع التأويل. وهذا في كتاب التأويل وخطورته من الدكتور عمر سليمان الأشقر. من الأمثلة على الحرافات في فهم النصوص عند بعض المتقدمين مثلا منعوا الزكاة. منعوا الزكاة ليش منعوا الزكاة؟ طيب إيش مستندهم في منع الزكاة؟ ما هي حجتهم؟ قالوا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذن هذا كلام خذ للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ما في أحد يأخذ، خلاص هو كان النص موجها له، ولما مات انتهت العملية، ما أحد يأخذ الزكاة، منعنا الزكاة، إذا مات فلا زكاة. إيش هذا؟ تأويل فهم للنص، خلاص خذ، هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعده ما في أحد يأخذ، انتهت العملية. أبو بكر الصديق ماذا فعل بهؤلاء المؤولين؟ قاتلهم، أراق الدماء من أجلها. القرامطة الباطنية فسروا الصيام بكتمان أسرارهم، قالوا خلاص كتمان أسرار الطائفة هو الصيام، تبغى تصوم اكتب أسرار الطائفة، الحج قالوا السفر إلى شيوخهم، الجنة قالوا التمتع في الدنيا باللذات، النار قالوا التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها. هذول الباطنية، لو واحد قال باطنية هذول الدروز وغيرهم باطنية، إيش يعني؟ ما دينهم؟ هذا دينهم. باطنية الفلاسفة فسروا الملائكة والشياطين بقوة النفس الطيبة وقوة النفس الخبيثة. طيب نصوص الجنة والنار والبرزخ قالوا هذه أمثال مضروبة للعوام ولا حقيقة لها، بس هو يعني علشان يشجع الناس أنهم يعملوا صالحا قال يعني وجنات وتجري من تحتها الأنهار وفيها من كل الثمرات والحور العين وكذا، كله يعني من تشجيع الناس، ولا ما في حور عين وجنة وأنهار وثمار وأشجار، ما في. المعتزلة فسروا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بأظافار المحن ومخالب الفتن، كلام كلام كلام، مثل ما فعل المعتزلي هذا الزمخشري صاحب الكشاف. لو واحد راح ليش انه نقول احيانا فلننتبه عند القراءه في تفاسير اهل البدع لانهم يدسون. الزمخشري هذا عنده علم باللغه كبير لكنه معتزلي في العقيده، فاذا جئت الى تفسيره لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بما ان المعتزله ينفون كلام الله ويقول الله لا يتكلم ولم يتكلم وما لله كلام، طيب إيش المقصود إذن بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ يذهب إلى كلمة لها في تشابه لغوي، الكلم الجرح، كلم جرح، يلا وكلم الله موسى تكليما، جرحه بأظفار المحن ومخالب الفتن، تلاعب، لأنه صاحب هوى صاحب بدعة يريد أن ينصر بدعته، فلما يجي نص مخالف للبدعة التي هو عليها يشوف له صرفة يمين شمال. ولذلك لما يكون عندهم شيء من الاطلاع في اللغة يصيروا أخطر المبتدعة. هؤلاء المعاصرون الآن هذول العصرانيون هذه الطائفة، لما يصير واحد منهم عنده اطلاع على أصول الفقه يصير أخطر وأسوأ من الجاهل تماما. طيب بعض ولاة الصوفية مثلا في المنحى الآخر الطرف الآخر فسروا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تبلغ درجة معينة في الاقتراب منه، فإذا وصلتها سقطت عنك التكاليف. طيب إيش عندهم أيضا؟ قالوا قوله تعالى وإلى السماء كيف رفعت، يعني إلى الأرواح كيف جارت في الغيوم، وإلى الجبال كيف نصبت، يعني إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة الإلهية، مثل ما قال هذا السلمي في عقائق التفسير. لما سئل بعضهم عن الحجة في الرقص، يا صوفية أنتم ترقصوا وتعملوا موالد وتسووا حلق ذكر فيها رقص، حجتكم إيش؟ قالوا إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه القصة نقلها الذهبي في سير علام النبلاء. وطيب قوله تعالى اذهب إلى فرعون، قالوا إنه القلب. طيب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إنها النفس. هذا نقله ابن تيمية عنهم مجموع الفتاوى، وهكذا يفسرون. وفسر بعض الغلاة من الباطنية من أعداء الصحابة من المجرمين فسروا البقرة المطلوبة في الذبح في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها، من كرهم لعائشة. طيب مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي فاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. الشجرة الملعونة في القرآن، قالوا بنو أمية. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا البعوضة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال القمي في تفسيره: خذ هذه قمامة، خذ هذه نماذج. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إيش عندكم فيها؟ قالوا الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. هذا تفسير العياش الباطني هذا. طيب، الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكاة، قالوا فاطمة. فيها مصباح، الحسن. المصباح في زجاجة، إيش الزجاجة؟ الحسين. الزجاجة كأنها كوكب ذري، إيش هذا؟ قالوا فاطمة كوكب ذري بين نساء أهل الدنيا. يوقد من شجرة مباركة، قالوا إبراهيم عليه السلام. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا يهودية ولا نصرانية. يكاد زيتها يضيء، يعني يكاد العلم يتفجر بها، ولو لم تمسسه نار. نور على نور، قالوا إمام بعد إمام، أئمة الاثني عشر، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يعني يهدي الله للأئمة من يشاء. ومن لم يجعل الله له نورا، يعني إماما من ولد فاطمة عليه السلام، فما له من نور، يعني ليس له إمام يوم القيامة. وخذ ومن هذا وامشي كثير، يلا بدع وراء بعض، تأويل يعني لعب تلاعب تلاعب، هذا يعني جعل الكتاب لها مضحكة ومسخرة. فسر بعض قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي، قال هذا تبشير لنبي سيأتي من بعدي اسمه لا. لو كان هذا الكلام يعني كان صارت لا نبي بعدي، لكن لما قال لا نبي، هذه لا نافية وما تحتمل أي وجه ثاني. شو هذا اسم التلاعب؟ يعني فيه بالله يعني واحد اسمه لا، في واحد كذا نبي، في نبي من الأنبياء اسمه لا، يعني هذا لا يليق بنبي أن يسمى لا. جاء لا وقال لهم نبيهم لا، وبعث الله نبيا لا. الناظر بعين البصيرة إلى التاريخ الإسلامي أيها الإخوة والأخوات تبين بوضوح أن هذا التأويل المتعسف الفاسد كان ملاذا للفرق الضالة وملجأ لهم، وأن اعتمادهم عليه من باب البحث عن شرعية وأرضية وأساس لأفكارهم وبدعهم وأهوائهم الفاسدة، فلسفة بشرية، هوى شخصي. طيب كيف نفبرك له ونفلسف له ونعمل له أرضية؟ يلا التأويل، جيب لك آية المعتزلة، يلا هات قوله تعالى وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله إبراهيم أبو المعتزلة، يلا. طيب وغير كذا رد الأحكام والآيات المحكمة التي تعارض أوهامهم وخيالاتهم بالتأويل الباطل، كما فعلت فرق الضلال على مدى التاريخ الإسلامي. فالتأويل الفاسد هو باب الشر المفتوح على الأمة ودينها، الذي يلد منه كل دعي وباغ للهدم والتخريب والتلبيس والتدليس في الدين. وظاهرة تحريف معاني النصوص الشرعية لم تنقطع عبر الزمن، ولا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر. ولما برزت في عصرنا قضية بين قوسين، انتبهوا معي يا إخوة الأخوات، الدعوة لقراءة جديدة للنص الشرعي، القراءة الجديدة للنص الشرعي المواكبة لتطورات الحياة المعاصرة والمتناسبة مع التقدم، هذه الدعوة الخطيرة تهدف بزعمهم إلى مراجعة شاملة للنصوص الشرعية. ولذلك قالوا في جامعة كذا كذا، مدري إيش، في أنقرة صار في اجتماع لكذا وفي كذا عملوا واجتمعوا، ليش؟ قالوا الوسي مراجعة شاملة للقرآن والسنة. ما شاء الله، يعني أنتم الآن ستفهمون أكثر من السلف ومن الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأربعة ومن الآن، يعني كل ذاك كان في أخطاء ومشاكل ومصائب، والآن أنتم ستجرون مراجعة شاملة وتنقيحا. حتى التوحيد، حتى التوحيد يوالى قراءة جديدة عندهم. وقد أدت هذه القراءات الجديدة المزعومة إلى معاني محرفة باطلة يفسرون بها الآيات والأحاديث، تناقض القطعيات الشرعية، تصادم أصول الدين. وقد حمل هذا الاتجاه شعارا خطيرا جدا، وهو التحديث والعصرنة للإسلام. التحديث والعصرنة للإسلام، يريدون منا ترك ما أجمعت عليه الأمة من معاني القرآن والسنة وفهم السلف الصالح، لنأخذ فهمهم هم المتناسب مع القرن هذا الجديد بزعمهم. ولما سئل حاخامهم الأكبر المعاصر محمد أركون عن كيفية التعامل مع النصوص الواضحة غير المحتملة كقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، قال شوف مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، إيش سوي في النص هذا؟ قال في مثل هذه الحالة لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة طرح مسألة التفسير القرآني. يعني قال لا يمكن أن نستمر في قبول ألا يكون للمرأة قسمة عادلة. طيب قال عندما يستحيل تكيف النص مع العالم الحالي ينبغي العمل على تغييره. هذا في حوار أجرته معه مجلة الفرنسية لونوفيل أوبزورفاتور في فبراير 1986. الرغبة في مسايرة الواقع والافتتان بالحياة الغربية والتراجع تحت ضغط الكفار والتأثر بمدارسهم الفلسفية والدراسة في جامعات ما الذي أنتجته؟ هذا هو النتاج الطبيعي المتوقع، وتلاميذهم على هذا سائرون تمجيدا وتعظيما وتفخيما في أرباب هذه المدرسة الفاسدة. هذه يعني يصح أن نسميها المدرسة التحريفية. أنصار هذه المدرسة يرفعون شعار النص مقدس والتأويل حر. نحن نقدس النصوص ونحن نؤمن بالنصوص ونحن مسلمون يلا وبعدين، لكن المعنى غير. ليش؟ المعنى حر، يعني كل واحد له حق يفهم من النص. ولذلك خرج علينا شحرور يعني بنعيق ما عنده من صوت الشحرور شيء، يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب ما كان مكونا من طبقتين. يعني عنده الأشياء التي يجب تغطيتها من المرأة إيش هي؟ ما كان مكونا من طبقتين كالفرج والثديين والإبطين. خلاص بس. طيب الفم من طبقتين، شفتين. طيب العين من طبقتين يا جاهل. ولكن ما هذا؟ هذا خلاص ختم الله عليه. إيش تعمل؟ أضله الله، إيش نعمل له؟ من يهديه؟ خلاص ما يهتدي إلا إن شاء الله. وآخر يفسر قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني كفوا أيديهما عن السرقة بالسجن مثلا. هذا شحرور، هذا التفسير نحو أصول جديدة. كفوا أيديهما بالسجن، هذا يعني اقطعوا أيديهما، قطع الله لسانه. ويفهم من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال هذا الكون يحمل تناقضاته والمادة تحمل تناقضها معها، ولذلك فإن هذا الكون سيتدمر وسيتبدل وسيهلك، ولكن هلاكه سيحوله إلى مادة أخرى. الآن يقول كل من عليها فان فان، ما يبقى إلا وجه الله، وهذا يقول لا سيتحول لمادة أخرى. واحد يفهم من قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة البروتون، وخلق منها زوجها الإلكترون، يلا مثل ما قال عبد الرزاق نوفل في كتاب القرآن وعلم الحديث. واحد يجي إلى قوله تعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قال المراد بالنعلين النفس والجسد، هوى النفس ولذات الجسد، هذا يعني اخلعنا عليك، مثل ما قال مصطفى محمود في كتاب القرآن محاولة لفهم عصره. شوف محاولة ولا محاولة فاشلة. طيب نجي إلى قضية الشهادتين، يلا يا جماعة الشهادتين، الأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالوا لا هذه الشهادة النظرية والشهادة العلمية على قضايا العصر وحوادث التاريخ. هذا اللي قاله حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة. ليش؟ ما يموت التوحيد. هذا لو قلت الفاصل هو التوحيد والأساس التوحيد والميزان هو التوحيد وكلمة التوحيد، ما يرضى، ما يرضى، لأن اليهود والنصارى لا يؤمنون بها، كيف يجمعون مع بعض؟ كيف يجمع يجتمعون؟ طيب الصوم، قالوا هذا يضر بالإنتاج ويقلل الإنتاج. طيب ولذلك أركون يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيش دعا أصحابه للفطر في رمضان في الحرب؟ قال ونحن كذلك الآن لما نحارب التخلف، يا أخي عندنا تخلف صناعي ونحاربه، هي لا تصوموا، نحن في حرب ضد التخلف لا تصوموا. هذا شغل أركن. آية الميراث التي أعطت الذكر من حظ الأنثيين، قالوا هذه كانت العقلية العربية الجاهلية الأولى، والآن لازم مساواة كاملة. يعني نرد كلام الله، يعني نرد كلام الله، يقول لا هذه مساواة تامة. هذا اللي يقول التراث والحداثة الجابري، جابري هذا من حاصماته، هذا كلامه. أنظمة الأسرة، نظام القوامة، نظام الطلاق، نظام الحضانة، نظام التعدد، حرمة الإجهاض، هذه خلاص يقول ما تنسجم مع تطورات العصر، لابد تلغى أو تعدل، تنافي حقوق المرأة. هذا يقول عبد المجيد الشرفي في كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ. تجي على عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، قالوا أي لأنه ما كان من أول في وسيلة للتأكد من براءة الرحم، فلا بد أن تمر هذه الفترة، وما دمنا الآن عندنا تحليلات نستطيع أن نتأكد بها من براءة الرحم فإنه لا حاجة إلى هذه المدة، مثل ما قال جابر كتاب التراث والحداثة. يبدل كلام الله، يغيرون الأحكام الشرعية، أجمعت الأمة عليها، النص واضح، الله يعلم ماذا سيكون في المستقبل وماذا سيحدث من الاختراعات. لا أنه تصور خلاص سبب معين بس براءة الرحم، خلاص إذا عرفناها انتهت عملية. طيب يا أخي في حق الزوج، حق الزوج الأول الميت وفي أشياء أخرى نفسية وأشياء، ما هي فقط قضية براءة الرحم. واحد يقول القراءة المتأنية للقرآن لا يمكن أن تؤدي إلا إلى منع تعدد الزوجة، هذا كلام أركن. انتهت القراءة هذه إلى ما يشبه إباحة بعض أنواع الزنا. كتب أحدهم يقول المقصد الشرعي من تحريم المعاشرة خارج مؤسسة الزواج إنما هو حفظ النسب والنسل. يعني الآن في الدي إن إيه والتحليل الطبي الحديث، إذا أمكننا نعرف هذا ابن من، خلي المرأة تمارس علاقات كثيرة. إذا أنتم خايفين من اختلاط الأنساب، عندنا الحمض النووي، يلا نحلل لكم بالدي إن إيه ونطلع لكم هذا ابن من وخلصنا. شوف شوف، لاحظ يعني كيف القضية أدت ضلالات ضلالات، انتهاك الفروج وانتهاك الأعراض وذهاب العفة وانتشار الأمراض الجنسية، لأنه عنده خلاص عاد حرية، فوضى جنسية حرية، ما في زنا خلاص. مشكلة الزنا هي كانت نعرف أنه هذا ابن الحرام، ما عنا عارفين هو ابن من، الآن عرفنا هذا ابن الحرام ابن من، خلاص ما انتهت العملية عندكم. هذا هذا، ويكفي أن يتحقق في الإيمان عند بعضهم ركنان فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر بس خلاص. طيب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ما يلزم، ليش أن يزعل اليهود والنصارى؟ يا سلام. وبعضهم يقول الإيمان بالله والاستقامة مثل ما قال عشماوي في جوهر الإسلام بس خلاص هذا انتهى. ليش؟ يعني يبغى يدخل اليهود والنصارى في مفهوم الإيمان، يقول كلنا مؤمنين وكلنا سننجو يوم الدين وكلنا أديان سماوية صح. سبحان الله، من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وبعضهم يبغى يدخل البوذية كلهم حطوا في سفينة النجاة، يلا يعني سيدهش المسلم عندما ينظر إلى أطروحات هؤلاء في إخراجهم اليهود والنصارى من الكفر. ليش؟ يجي هذا واحد منهم يقول لأنه الكفر هو التغطية في لغة العرب، تغطية بعض الحق، فما يلزم منه الخروج من الملة، فاليهود والنصارى كفار يعني غطوا بعض الحق يعني فسقة بس ما يصلوا للكفر. طيب والشرك كذلك، يقول بعضهم الشرك هو التخلف، يا يعني الحين القبور والأضرحة وكل هذا معبود دون الله، وقضية الشرك في الحكم تنحية الشريعة عن الدين، عنده هذا ما عادي عادي، الشرك هو التخلف خلاص. طلع تعريفا جديدا، التوحيد يقول هو توحيد الأمة والفكر وليس توحيد الآلهة. يعني عند حسن حنفي أنه حتى لو واحد عنده أكثر من معبود وأكثر من إله ممكن يكون موحدا إذا ما كان متخلفا. الفن بما فيه من رقص وموسيقى هذا داخل رسالة الفن. طيب الغيبيات أولها لا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا جن ولا شياطين ولا صراط ولا سجلات ولا ولا ولا، كما يقول هذا نصر حامد أبو زيد. إيه عند العالم الآخر يعني أسطورة اخترعها الكهنة ليسيطروا على الناس كما قال الصادق النيهوم المنحرف هذا. والبعث خلاص أولوه البعث والجنة والنار وكله خلاص، يعني البعث يقول بعث الأمة وبعث الروح خلاص. هذا حسن حنفي. حديث القرآن عن اللوح المحفوظ يقول هو صورة فنية، يعني حتى اللوح المحفوظ أنكروه. يعني ماذا بقي لنا يا جماعة؟ ما هو الغيب الذي نؤمن به؟ الله امتحن الناس الذين يؤمنون بالغيب. طيب إذا واحد يعني إذا لا عرش ولا كرسي ولا حوض ولا جنة ولا نار ولا قلم ولا اللوح المحفوظ خلاص، يعني إيش بقي من عالم الغيب؟ ماذا بقي من أمور المعاد؟ والحور العين قالوا هذه تعبير عن الفن والحياة بدون قلق. بالله كلام، كما قال تركي الربيع وهذا يقول هذا الحور العين خلاص، يعني ما في حور. الجن قالوا قبيلة عربية، الله أكبر. ومصطفى محمود يقول القوى الخفية الموجودة في الكواكب الأخرى، يعني اللي ما حصلتها هذه مراكب ناسا اللي طالعة ما حصلها. الملائكة القوانين الفيزيقية، سبحان الله سبحان الله، ويستخدمون إيش تبغى، غرائب لغات أنواع مجازات مستنكر التأويلات مستنقع نجاسات، بس يستخدم أي شيء يعني ليضربوا الآيات ويجعلوها وراءهم ظهرية. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا؟ سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم. هؤلاء هم قطعا. وقال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه مسلم. إذن خلاص هذا هو فتح باب الزندقة كما قال ابن تيمية. والشاطبي يقول هؤلاء يعني أهل التأويل الفاسد هم النابذون للمنقولات اتباعا للرأي، أداهم إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد اللفظ العربي ولا معناه له برهان. وهؤلاء يقولون هذا تجديد، ويسمونه تجديد الدين، هذا تلاعب، هذا تجديد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، هذا تجديد الدين هذا؟ إذا ضاعت يعني حتى الخمر وحتى الفواحش وحتى الموقف من اليهود والنصارى وحتى الموقف من الحجاب وحتى حد الرد راح وحتى الحدود، خلاص ما دام في شرطة وفي سجن ما يحتاج إلى حدود ولا عدل مغانم، لا رجم زاني ولا جلد زاني غير محصن ولا قطع اليد ولا جلد القالب، خلاص تأدبهم السجون وانتهينا. ولو تركنا القضية يلا افتح لي الإعجاز العلمي، بعضهم يدخل في الإعجاز العلمي بجهالة يقول فلفل أحمر موجود بالقرآن، وين يا ابن الحلال؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار نار فلفل أحمر. وين آخر؟ أشعة إكس موجودة في القرآن، وين يا ابن الحلال؟ قال قوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الحين هذا أشعة إكس هذه تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة جهنم. والثاني يقول له يا أخي صلي في المسجد، صلاة الجماعة واجبة، ليش؟ يقول حديث لا أجد لك رخصة. يقول له لا هي لا فاصلة أجد لك رخصة. شوف اللعب تلاعب، حط فواصل على كيفه، حط فواصل على كيفه. من بدل دينه فاقتلوه يلعبون به الحديث. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، قالوا تعبير عما تظهره الجبال من المعادن التي كان يسخرها داود في صنعته الحربية، والطير على كل سريع السير من الخيل والقطارات والطيارات. شوف كيف قال، هذا موجود في القرآن في يسبحنا والطير. طيب فإيش بقي يا جماعة؟ ماذا بقي الآن؟ وهم يتهمون أتباع السلف الذين يؤمنون بالنصوص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تفسير العلماء بالرجعية والجمود والظلامية والتخلف، يقول أنتم نصوصيون ونحن أصحاب العقل الكبير ونحن الذين ندرك أبعاد الأمور وإلى آخر الكلام. أيها الأخوة والأخوات سيطول بنا، لكن المقصود الآن المهم جدا هو قضية الإيمان بالنص وتفسيره على وفق قانون السلف، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه، التفسير على أربعة أوجه: وجه تعريفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني يقول والله أحد يعني هذا أي عام يفهمها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فإذا لا بد من أن ننتهج، يعني ما دام بلسان عربي مبين خلاص لا بد يفسر بلغة العرب على ما تعرفه العرب من كلامها. وإذا كان عندنا نصوص خفية الدلالة أهل العلم يعيدونها إلى المحكمة فيتبين معناها. وهناك قواعد أخرى في تفسير النصوص لعلنا سنأتي عليها بمشيئة الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الحمد لله. يقول السؤال: يوجد بعض النسوة يضعن بعضا من القمح في البيوت بصحن أو في موضع في البيت يكن للبركة. طيب البركة من الله، والله يضع ما شاء من البركة في ما شاء من خلقه. البركة ما هي؟ الخير الكثير وثبوته ودوامه، هذه البركة، الخير الكثير وثبوته ودوامه وكثرته ونماؤه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك، والقرآن مبارك، وماء زمزم مبارك، وهنالك أعيان جعل الله فيها بركة، ومواضع جعل الله فيها بركة، مثلا مكة مباركة، المدينة جعل الله فيها بركة، والمسجد الأقصى باركنا حوله. طيب البركة من الله، وما يجوز واحد يقول هذا زمن مبارك أو هذا مكان مبارك أو هذا شخص مبارك إلا بدليل، ولا يستطيع أحد أن يمنح البركة، لا بابا ولا ماما، لا يستطيع أحد أن يمنح البركة لشيء إلا الله عز وجل. طيب لما الواحد الآن يقول سنضع قمحا، صحن قمح في البيت للبركة، إيش الدليل؟ إيش الدليل أنه وضع صحن قمح في البيت يجلب البركة ويجيب الخير للبيت؟ إيش الدليل؟ ما في دليل. إذن فعله بدعة وهذا العمل الذي تقوم به هؤلاء النسوة مخالف للكتاب والسنة واعتقاد باطل. وخلص إذا دخلنا في الاعتقادات الباطلة دخلنا في أمور الشرك، سواء كان شرك أكبر ولا شرك أصغر. يقول يعني في بعض المنظومات في عشرة الإخوان ونحوها يعني قد يكون نظمها بعض أهل البدع. الجواب نعم، هنالك منظومات بعضها في الأخلاق الحسنة أو في مثلا الأخوة أو في بر الوالدين وصلة الرحم، نظمها بعض المبتدعة فعلا. يعني الآن يعني المعتزلة ما في ولا معتزلي له كلام جيد في حسن الخلق وغيرها وقصع. يعني الخوارج، حتى الخوارج ما لهم أي كلام جيد مثلا في يعني الأعمال الصالحة. ممكن تحصل لهم كلام جيد، لكن ما بني يعني الأساس ما هو فاسد. ولذلك مثل هذه الأشياء أولا نقول عند أهل السنة ما يغني عنها، فلماذا نلجأ إليها؟ اثنين، لا بأس لطلبة العلم أن يطلعوا عليها. يعني الآن لو أخذنا شيء أوضح، ما في يهودي أو نصراني له مقالات مفيدة؟ اليهود والنصارى في طول العالم وعرضه ما كتب بعض المقالات في حسن الخلق؟ ما كتب بعض المقالات جيدة في التعامل مع المسنين؟ ما كتب بعض المقالات جيدة في حل البطالة، مشكلة البطالة؟ ما يجي ممكن يكون كافر يكتب كلاما جيدا في الطلاق وعلاج الطلاق؟ جواب نعم ممكن طبعا. ولذلك الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أحق بها، لكن ما نوجه العامة نحو أهل البدعة ليأخذوا منهم كلاما في محاسن الأخلاق والآداب الشرعية ومواعظ. ليش؟ لئلا يحبوا صاحبها ويتأثروا به فيأخذوا من الأشياء الأخرى التي فيها طامات. وجههم لأهل السنة. وعندنا يعني كتب، بعض الناس يظن أنه ما في رقائق إلا عند الصوفية، وما في منظومات في كذا حسن الخلق إلا عند الملة الفلانية والفرقة الفلانية والأصحاب البدعة الفلانية. مو صحيح، مو صحيح، موجود. والمتجر الرابح وكتب القيم في الرقائق وبعض كتب يعني فيه موجود الحمد لله كثير متوفر. يقول بالنسبة للصحفية التي ذكرتها بالأمس، ماذا يعني ما هو الرد الصحيح عليها لما قالت نحن ننكر على فرنسا إنها تمنع المسلمة من الحجاب، ونقول خلوا المسلمات على حريتهن، وهذا يعني الحجاب حرية شخصية. فإذا أرادت مسلمة عندنا أن تخلع الحجاب فهل نعطيها الحرية أم لا؟ نقول لا نعطيها، وننكر عليها ونلزمها بالحجاب. ليش؟ لأن هذا ليس فقط ضررا عليها، يعني هي الآن عصت ربها بترك الحجاب، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى تبرجت، ولا يبدين زينتهن أبدت زينتها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ما ضربت الخمار على الجيب ولا غطت إلو. طيب عصت الله، نحن ننكر عليها لأن أصلا الدين يأمرنا بهذا، وهذه متضررة بعملها. طيب كيف إذا كان الضرر متعدي؟ يعني الشباب سيفتنون بها، الناس سينظرون إليها، الشهوات ستثار، الوقوع في الفاحشة من جراء التبرج أعوام، حالة معروفة موجودة. إذن يعني في ضرر متعدي، لذلك لا يمكن تركه على ما هي عليه. أقول سبحان الله، حدثني أحد كبار السن القائمين بشعيرة إنكار المنكر على الشواطئ، يعني هو يسكن في مكان ساحلي وفيه تأتي أحيانا نساء متبرجات، فيقول جاءت واحدة متبرجة أمامي على الشاطئ لابسة ملابس سيئة، فأنكرت عليه قلت يتق الله وتغطي يا مرى، هذا خافي ربك، تيسرك أن تموتي على هذا الآن، الله يرضى بهذا. قالت له يا عجوز يا مكركب يا متخلف، إيش دخلك فيني؟ قال كيف إيش دخلني فيك؟ الله عز وجل أمرنا ولازم تلتزمي بأمر الله، ومن رأى منكم منكرا فليغير. قالت له أنا إيش ضريتك الآن؟ إيش أذيتك في إيش؟ قال لها أذيتيني إني أنا الآن لا أستطيع أن أجلس على الشاطئ وأنت بهذا المظهر أمامي، ضريتيني، أنا ما أستطيع أجلس الآن وأنت أمامي هكذا بهذا الشكل. والمهم جاء أخوها وصار كلامه الأخير، وأعطاه أعطى لأخيها بعض يعني شريطا وكلا يعني تذكير وموعظة. يقول بعد 14 يوم جاءت تسأل عني في المنزل، تسأل عن زوجتي متحجبة، قالت لزوجتي أنا رأيت في المنام بعد تلك الحادثة إني في نار وإن زوجك طلعني منها، وتأثرت، سمعت الشريط وتبت إلى الله ورجعت وأنا بالحجاب، بس أنا حبيت أشكره فأشكري بالنيابة عني. ما نيأس، ما نيأس، لأن الله قد يهدي أفسق الفساق. طيب يقول السؤال، طيب هذا الأخ يقول الرجاء إعادة قصة يا ربي ما على هذا أخذت ميثاقنا. هذا كلام ورد في المعتزلة، في زعيم المعتزلة، وهو يعلق على نص من النصوص المخالفة لبدعته، وهذا النص كان حديثا نبويا له سند، وبدأ عاد يرد عليه واحد واحد، يرد على يعني لو قال لو قال لي الراوي فلان إبراهيم ما صدق، وعن ابن مسعود رديته، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن رب ما على هذا أخذت ميثاقا. طبعا قصة يمكن الرجوع إليها، نحن أصلا يعني كل درس الروابط موجودة إن شاء الله في تجدونها في المواقع وبإمكانكم الرجوع إليها، ولكن إيش كان فحوى الموضوع؟ كيف يردون النصوص المخالفة لبدعته؟ يقول حكم نفث الإناء للرقية مع وجود المنع منه أثناء الشراب. جيد، الآن النهي مرد ماذا؟ عن التنفس في الإناء، التنفس في الإناء، لكن ما هو المنهي عنه؟ النفس العادي، يعني واحد يشرب في الإناء وسيشرب من بعده آخرون، النفس هذا له رائحة، قد يكون عنده بخر في الفم، قد يكون، وفي أشياء قد تكون صحية أيضا يعني. فلما يعطى للذي بعده في الشرب يتأذى من الرائحة ومن ما يمكن أن ينشأ من أضرار، فلذلك أمرنا إذا الواحد أراد أن يشرب من إناء أن يتنفس خارج الإناء، يعني يشرب ويبعد الإناء يتنفس، ثم يشرب يبعد الإناء يتنفس خارج الإناء حتى النفس ما يروح داخل الإناء. الأخ يقول الآن النفث في الإناء في الرقية ويأخذ واحد ثاني يشربها، ما يتعارض؟ نقول لا يتعارض. لماذا؟ لأن المنهي عنه في التنفس في الإناء هو النفس العادي، وأما النفث فهو نفس خارج بالقرآن، فشتان شتان بين النفس العادي وبين النفس الخارج بالقرآن. والرقية أن يقرأ مثلا الفاتحة سبعا، المعوذات ثلاثا، قل هو الله واحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم مثلا لو قرأ مرة 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 ثم نفخ، مرة 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 ثم نفخ، أو ثلاثا ثم نفخ، يقرأ ثلاثا ثم، هذا النفث في الإناء نفث بنفس وهواء خارج بالقرآن. وهنا مصدر التأثير أيها الإخوة والأخوات، إنه في هوى في نفس خارج بالقرآن، فصار مؤثرا نافعا بإذن الله، فشتان بين النفس العادي والنفس الخارج بالقرآن. يقول أرجو بيان منهج السلف في الرد على أهل البدع، إذا كان في الرد مفسدة أعظم من مفسدة السكوت عنه. هو طبعا الأصل أن السكوت مفسدته أعظم، إذا كان الواحد ما يطيق سيؤذى إذاء شديدا لو تكلم، هذا يعني قد يكون معذورا، لكن الأصل ما هو؟ البيان. الله أخذ يعني العهد على أهل العلم بالبيان، ما يجوز السكوت، بلغ ولو آية وأنكر، ما دمت تعرف الحكم الشرعي الصحيح أنكر، أما واحد ينكر ما عنده علم ما يجوز. يقول في وقت المحاضرة لا يعمل موقع الرابط في البث المباشر، هل خلل عندي أو عند غيري؟ طيب نرى هذا إن شاء الله. هذا طيب ما كان من الأسئلة التي وردت، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.